المئوية لميلاد لينين، اتفقت المنظمات الفلسطينية جميعا على أن تحتفل ولمدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة، واشترك وزير الأوقاف الأردني بالترتيب للاحتفال وإنجاحه. نعم، هذا نتحدث عن حال المنظمات التي تدعي أنها تمثل فلسطين. ركع عرفات أمام تمثال أتاتورك، وهذا بلا شك له مغزى خطير جدا أن يركع أمام تمثال أتاتورك بغض النظر عن هذا الفعل الشركي، لكن له مغزى خطير جدا حينما يوقر كعادة الحكام الخونة أتاتورك عدو الإسلام والمسلمين. حينما قابل الخميني قال له أنت مرشدنا وثائرنا الأول، نفس الكلمة التي قالها لفيديل كاسترو بتاع كوبا، أنت مرشدنا أو أنت ثائرنا ومرشدنا الأول. قابل الراهب الكاثوليكي إبراهيم عياد وقال إنني يعني أطلب منك البركات، فأجاب الرجل وهذا ما أعطيته، وزع عليه شوية بركات. جبهة نايف حواتمة أحد قادة الجبهة الديمقراطية كانت كلمة السر في الليل، كلمة السر في معسكراتهم شتم الله أو النبي أو سب الدين والعياذ بالله. أي نعم، يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كنا أحيانا نلتقي في تجمع لما كان في بداية هذه المنظمات فنقف لنؤذن، يقف الإخوة حتى يؤذنوا فيصطفون باقي الأعضاء لهذه المنظمات ويرددون المنظمات العلمانية اليسارية الفلسطينية، فيقفون في مقابلتهم وهم يؤذنون ويرددون انتثل عني فهذه قيمي أنا ماركسي لينيني أممي، يعني أنت تقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أما نحن فهذا شعارنا وهذا أذاننا، انتثل عني فهذه قيمي أنا ماركسي لينيني أممي. أي نعم، كذلك رابين في حفل التوديع، في حفل التوقيع أقصد، قال نحن قادمون من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي. فماذا فعل عرفات العجيب؟ طبعا كلينتون اقتبس آيات من الإنجيل، اليهود الذين تكلموا جميعا اقتبسوا نصوصا من، أعوذ بالله ما يجوز أن تقال آيات طبعا، نصوصا من الإنجيل، كذلك اليهود اقتبسوا نصوصا من التوراة، أما عرفات وإخوانه فلم يستشهد حتى بحرف واحد من القرآن الكريم، يعني يخجلون ما استشهد بآية واحدة من القرآن الكريم، لم يأتي على لسانه أبدا ذكر كلمة الإسلام، ولم يذكر بكلمة واحدة الأقصى والقدس، حتى قضية الوطنية ما ذكر حتى كلمة القدس ولا فلسطين في حفل التوقيع. وطبعا زعلونا هنا في مصر وإحنا أخذنا على خطرنا، لأن طبعا كلهم قاعدوا يمدحوا في الدول التي قامت بدور ضليع في إنجاح هذه المهمة، وقالوا حتى ما وجهوا لنا كلمة شكر، حتى ما وجهوا إلى مصر تقديرا يعني بهودها كلمة شكر فعلا إذا لم تستحي فتنا ما شئت، يعني الخيانة يعني صارت والعار صار شرفا يفتخرون به، إذا يعني إذا ابتليتم فاستتروا فوضات سرية وتآمر على أمة المسلمين، استروا أنفسكم استروا عوراتكم، لكن أن تقول يوصل الأمر إلى حد فأنا مكان، هذه خيانة، خيانة عظمى في أيام عبد النصر. أما أن يقول ما هو حتى ولا واحد شكرنا، لكن على كل حال إحنا بنعمل العشل لله يعني، لكن إحنا المهم مصر مش تنتظر يعني جميل شكر جميل من أحد يعني. زعماؤنا أيضا أو بتعبير آخر يعني الذين يمثلون الجانب الإسلامي المفروض في هذه يعني في مفاوضات الهدنة سنة 73 كانت المفاوضات تتم أحيانا أثناء صلاة الجمعة، على أثناء صلاة الجمعة تحت الاجتماعات، على حين رفض اليهود إجراءها يوم السبت، لماذا؟ تمسكا بدينهم ولشعائر دينهم. أين؟ ففي الحقيقة يعني التباين شاسع جدا بين الطرفين الذين يمثلون اليهود وبين المستسلمين لأعداء الله تبارك وتعالى. حتى كان السادات في أمريكا رغم شوف كيف أذل نفسه لأمريكا ومع ذلك ما يحترمونه، سنة الله سبحانه وتعالى، كانوا يسمونه ذا مان أوف يس، يس يعني الرجل كان رجل نعم، الرجل الذي لا يقول لا، كل حاجة عنده يس يس موافق موافق، فكان بيشنعوا به في الإعلام الأمريكي بكلمة ذا مان أوف يس. أين؟ ولولا التشهد كانت لاؤه نعم، كان بيصلي ويقول لا اله الا الله اشهد ان لا اله، يقول لك يعني لو ما كانش في التشهد ما كانش قال كلمه لا دي ابدا، لان كل حاجه عنده موافق موافق موافق. نعم، على اي الاحوال هؤلاء الذين يستسلمون لعدو الله اما انهم جهلاء بكل هذه الحقائق لا يعرفون طبيعه هذا التحدي الذي يعلنه قاده الاعداء، واما انهم جبناء يعرفون طبيعه التحدي ولا يقدرون على المواجهه لأنهم يفتقرون إلى جذوة الإيمان التي تصنع المستحيل، ولأنهم يجهلون طبيعة اليهود الجبانة والتي ترتعد من الخوف إذا واجهت المسلمين بصفة خاصة، وإما أنهم عملاء باعوا فلسطين بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. فأتت العرب كفاكم دجلا، أي جرح لم يصد منه صديده، فأتت العرب أنرجو نفعكم أنتم الأعداء ومنكم نستزيده، وعوى الذئب لكي يؤنثنا وقطيع الضأن يخشى من يقوده. حتى كان في معاهد كامب ديفيد كانت ما زالت هناك قضية، أما الآن فأين القضية بعدما حصل من هؤلاء التجار؟ الحقيقة هنا جزء من الموضوع مهم جدا لكن لن أفصل فيه طبعا لضيق الوقت، وهو بيان أن قضية فلسطين منذ الألف إلى الآن يعني تحفها الخيانة في جميع مراحلها، ولذلك لم يعني يصدق القول بأنه لم يحصل مواجهة حقيقية بين المسلمين واليهود، حتى مع ما اليهود من عتاد وأسلحة وتكنولوجيا وغير ذلك، لكن حتى اليوم لم يحصل مواجهة حقيقية وحرب حقيقية تحت راية إسلامية ضد أعداء الله اليهود. نذكر نماذج من الخيانات التي شهدتها هذه القضية يعني الضحية. في 2 يونيو دخل اليهود جنين وأخذ القائد العراقي عمر علي على عاتقه مقاومة اليهود وعمل فيهم مقتلة عظيمة، فخسر اليهود فيها 1000 قتيل و600 جريح. ماذا كانت مكافأة هذا القائد المسلم؟ كانت مكافأته أن حكم محاكمة عسكرية في بغداد بعد عودته لهذا التصرف، لأنه تمرد على الأوامر. عارفين كلمة المشهورة مش عارفينها؟ ماكو أوامر. عارفين ماكو؟ ماكو بالعراق يعني ما فيش، ماكو أوامر. كان يقولوا لهم يعني دفعوا اليهود أمامكم أدوا واجبكم، يقولون ماكو أوامر، ما كانتناش أوامر. أي نعم. يقول الدكتور عبد الله العزام رحمه الله تعالى: رأيت اليهود يصلون يصلون بيتنا وليالي كثيرة، يراهم الناس في دوريات استكشافية، فيراهم توفيق جارونا في حديقة بيته، فيخبر مركز الجيش في مدينة جنين فيتهم بالخيانة لأنه بلغ أن فيه يهود، ويلقى رهن القيود في السجون يكنس اسطبل خيل الخيالة من الجيش الأردني ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا ينجيه إلا الله. ثم نصيحة من أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة، فترك لما قال هذا. كذلك طبعا أسلحة الفاسدة التي سلمها فاروق للجيش وكيف دمرت نفسية المسلمين يعني إلا ما رحم الله في ذلك الحرب. كذلك الجيش العراقي قام بالدور الموكل عليه أكمل وجه بعبارته المشهورة: ماكو أوامر، ما فيش أوامر. أي نعم. وأما الجيش الأردني فمن كان قائد الجيش الأردني؟ قائد الإنجليزي جلوب، جلوب هو كان قائد الجيش الأردني. أي نعم. أي نعم. ولا حرج ولا استحياء، جاء ليتسلم مواقع المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين كانوا قادمين من مصر، فكان القائد الأردني الذي يتسلم مواقع مار الياس اسمه عبد القادر يسير مع موشى ديان في صحبته موشى ديان ليسلموا الخنادق والمواقع موقعا تلك تلك يعني تلو موقع. أين للأسف الشديد في 67 سقط يعني سقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله حتى 10 من الشباب، ما قتل حتى 10 من الشباب المسلم دفاعا عن المسجد الأقصى لا ولا من الشباب ولا من الجيش يعني الأردني. نعم. أيضا يقول: سمعت برقية الرئيس عبد الناصر الملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسرائيلية وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى وأثناء المعركة، يقول فيها، أنا طبعا سمعت هذا بأذني يعني من برنامج اسمه إيه حكاية حرب، كان يقدمه اليهود دائما كل سنة في سنة 5 يونيو لكن أعتقد الآن توقفوا عنه. يقول عبد الناصر كان يقول: أسقطنا متفق مع حسين، يقول له: أسقطنا ثلث طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمي، يعني ده اسمه الايه الحركة في الشفرة. ايضا هذا بنت ديان، بنت ديان تقول في كتابها: جندي من اسرائيل، ان فرائصنا كانت ترتعد بسبب ان بقى تجمع جيش العدو على الجبهة الجنوبية مصر، فجاء الينا الحاخام فصلى وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف امنا. اما الجيش المصري في نفس الحرب 67 كانت الاذاعة توجهه لاجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة، اضرب، وذلك بدلا من أن يقول له: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وكانت أجهزة لن تقول له: اضرب، أم كلثوم معك في المعركة وعبد الحليم وشادية معك في المعركة، بدلا من أن تقول الله معك في المعركة. نعم. وبدل أن تقول وما كان خير لهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما جريدة الجيش السوري كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم خلاص يقول إن الله صفر الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم التي سادت في المجتمع السابق أصبحت دما محنطة في متاحف التاريخ. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هذه مقارنة بين طبيعة التحدي بين الجانبين. فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب أيضا نستمر. فنحن المسلمين رغم الحرب في الداخل والخارج وعلى مستوى العالم كله وأقوى دول العالم قطعا تحاربنا ومع ذلك يرتعدون منا، فكيف لو وقفنا على أرجلنا شيئا قليلا؟ ما في شك ستكون الكفة المسؤولة. ذلك لكل هؤلاء الذين يتأمرون يا جماعة تريدون يقولون على المسلمين إيه؟ يريدون يعني يريدون يتسترون وراء الدين للحصول على مآرب سياسية. نقول لهم تستروا أنتم وراء الدين، تستروا أنتم وكونوا زعماء وحكام وكل شيء، لكن احكموا بالإسلام. ما يريد أحد أن ينازعكم في شيء. تستروا وراء الدين، خليكم مثل المنافقين، قولوا لا إله إلا الله واظهروا عزة الإسلام حتى لو أصنتم بالكفر، لكن أظهروا هذا، حتى هذا يبخلون به. اللهم استعان. فالعداء الحقيقة بين اللي هي إسرائيل يعني ينظر إليها العالم الغربي على أنها ممثلة في المنطقة هنا، هي الممثلة للاتجاه للفكر الغربي الغربي والثقافة الغربية في المنطقة. فموضوع طبيعة العداء هذا أمر تاريخي متأصل لا أمل على إطلاق في التراجع عنه بالنسبة للغرب وبالذات أمريكا وأوروبا. أنا أذكر بعض النماذج البسيطة ربما حكيتها لبعض الإخوة من قبل لكن لا بأس من تكرارها. مثلا في أمريكا عندهم احتفال سنوي اسمه Thanksgiving، عيد الشكر. ماذا يذبحون فيه؟ مين يعرف؟ لا مش خنزير، الديك الرومي بيسموه ايه؟ تركي. يعني كل سنة في عيد كبير جدا في أمريكا اسمه عيد الشكر وكل أسرة تجتمع ويذبحون فيه تركي 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 يعني. وهذا له ارتباط بإيه؟ بذبح الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، بيسموه أنه كل سنة يذبحونها يحتفلون بذبحها في هذا العيد الذي هو عيد الشكر للقضاء على الدولة العثمانية. كما ذكرت لكم من قبل الفطيرة المشهورة عندنا الآن اللي احنا بنسميها الكرواسون، كلمة بالفرنساوي مثل كلمة كريسنت بالإنجليزي اللي هي معناها الهلال. الهلال هذه الفطيرة اخترعها أو يعني ابتكرها أحد الناس في النمسا أو بلجيكا ما أذكر بالضبط بعد اندحار أو انسحاب العثمانيين من قلب فيينا العاصمة النمساوية المعروفة الإمبراطورية. فابتهاجا بهذا اخترع هذه الفطيرة اللي هي الكرواسون وبتباع الآن في المخابز الإفرنجية احتفالا بإيه؟ بإن احنا بناكل الهلال، يعني نحن هزمنا المسلمين. هذا مثلا تصرف من التصرفات. مثلا كما ذكرنا من قبله مثلا كلمة رأس الرجاء الصالح Cape of Good Hope. ما هو هذا الرجاء الصالح؟ هذا الرجاء الصالح بعد يعني الرجل الذي اكتشفه من البرتغال، يعني اكتشف هذا الأصل هو مكلف بمحاولة كشف طريق حتى يحصل تطويق للمسلمين والجانب الآخر، تطويق من المسلمين. فاضطر يلف لحد ما اكتشف رأس الرجاء الصالح سماه رأس العواصف، فامبراطور البرتغال صحح الاسم وقال رأس الرجاء الصالح، يعني الأمل المحبوب أو الأمل الحسن. هذا ماذا كان الأمل؟ هو النجاح في تطويق المسلمين، وحتى الآن يسمى بنفس الاسم ونحن نردده وما ندري هذه الخلفيات. بل الأعلام، علم النمسا كما ذكرت من قبل، علم النمسا له علاقة وثيقة جدا بجهاد المسلمين للنمساويين في قلب فيينا. فقد كان هناك راهب يلبس ملابس بيضاء، وطبعا القساوسة في عامة العالم يلبسون ملابس بيضاء ما عدا هنا في مصر. تعرفون لماذا؟ حزنا قالوا هذه ملابس الحلال على مصر لن نخلعها إلا إذا عادت إلينا. فالطائفة الوحيدة التي تلبس أسود في القساوسة هنا عندنا. المهم فهذا القسيس كان يلبس الملابس البيضاء ويضع حزاما متينا في وسطه في خصره، وكان يعني أبلى بلاء قبيحا في قتال المسلمين إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى بعد أن درج بالدماء. كان كل جسده مصبوغا بالدماء. فلما فكوا الحزام عن وسطه وجدوا المنطقة في الوسط تحت الحزام بيضاء لم يصبها الدم، فاتخذوا ثوب هذا الرجل علما للنمسا، علم النمسا أحمر من فوق ومن تحت وفي الداخل في الوسط منطقة بيضاء، تخليدا لذكر هذا الذي يعني حارب المسلمين وقتل في الحرب معهم يعني. أي نعم. فالذي كان الصرب يعني هم القفاز، القفاز الذي يستخدمه الغرب في يوغوسلافيا، فإن اليهود هم القفاز الذي يستخدمونه ضرب المسلمين في المنطقة هنا. أي نعم. هذا شوارتكوف عارفين من قائد القوات هذا ملته ايه؟ هذا يهودي. شوارتكوف اللي هو كان بيقود العمليات العسكرية ضد العراق يهودي وكفى. وحينما زار إسرائيل ماذا قال لهم؟ قال لهم من أجلكم خضنا هذه الحرب، من أجلكم خضنا هذه الحرب. أما شخص ترمان يهودي فقد كتب عن الجهاد الأفغاني يقول ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق، لقد أيقظنا العملاق، يقصد بذلك الروح الجهادية في المسلمين الأفغان وغيرهم. لذلك اشترط اليهود في معاهدة جنيف إغلاق المعسكرات الأفغانية في باكستان حتى لا يتدرب فيها الشباب العربي. هذا بيريل أثناء زيارته للهند يقول للهنود عباد البقر، يقول لهم إننا نضع أيدينا في أيديكم للوقوف في وجه الأصولية الإسلامية المتشددة، يعني جامو وإيه وكشمير. كذلك مسؤول في المخابرات الإسرائيلية قال لأحد أعضاء حماس أيها الكذا وشتموا، أنتم الأسوأ من كل من سبق، أنتم الذين تجمعون بين الإسلام والوطنية، ولذا فليس من سبيل معكم سوى اجتذاذكم من جذوركم. نعم. أمريكا تقول أيضا لن نسمح بانتصار عربي على إسرائيل. في حرب 48 ألهب اليهود عواطف الغرب، ووقف ديان في أمريكا يقول نحن لا نطلب السلاح لمواجهة الجيوش العربية فأمرها سهل علينا، نحن نطلب السلاح لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين المتوحشة. أي نعم. ولذلك كان الجزاء مباشرة أخذ الإخوان المسلمون الذين أبلوا بلاء بطوليا في الجهاد في فلسطين، أخذوا من ساحات القتال إلى المعتقلات مباشرة، من ساحات القتال إلى يعني المعتقلات، وقتل الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى. كذلك عند إبعاد 418 فلسطيني في أواخر العام الماضي إلى جنوب لبنان، أراد رئيس وزراء العدو اليهودي أن يكسب ود الغرب والبلاد العربية حتى ما تشتد في الإنكار، فبين لهم تعرفين دول مين؟ هؤلاء هم من الإسلاميين من الإيه؟ المتطرفين، بحيث ما يبكي عليهم أحد. أي نعم. يعني بيقول لهم أنا الجزار سأقوم لكم بالمهمة كاملها. إذاعة إسرائيل مع مناحم بيجن أجرت يعني حوار مع قبل مقتل السادات بأسبوعين، يقول المذيع له ألا تقلقك المصاعب التي تواجه الرئيس السادات من قبل المعارضة بسبب معاهدة كامب ديفيد؟ أجاب بيجن إنني أدرك تماما الأخطار التي تهدد صديقنا الرئيس أنور السادات، ولست أنكر أنني الذي حذرته مرارا من أولئك المتعصبين المتطرفين الذين يحملون أفكارا عدائية لإسرائيل يريدون العودة إلى تطبيق قوانين وعادات العصور الوسطى بل العصور الحجرية. وعندما كنت في أمريكا قام الرئيس السادات بحملة اعتقالات ضد أعدائه من الإخوان المسلمين، وقد سمعنا اعتراضات كثيرة هناك ضد هذه الحملة باعتبارها متعارضة مع التقاليد الديمقراطية، ولكنني دافعت عن إجراءات السادات بحرارة، أقنعت المعترضين بأنه يجب عليهم أن يتناسوا التقاليد الديمقراطية حين يتعلق الأمر بالمسلمين، وقلت للمعترضين إنه لو لم يخن السادات بضرب المعارضين المسلمين في الوقت المناسب فقد كان من غير المستبعد أن يضربوهم في أي لحظة. نعم. أيضا من تصريحاتين في هذا الشأن يقول بن غوريون نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. ويقول إن أخشى ما أخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. ويقول شمعون بيريد في يعني بعض خطبه إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفة، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفة. أما إسحاق رابين فيقول إن مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع وليس مستعدا لقبول حلول مع إسرائيل، إنه عدونا اللدود الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها. يقول أيضا معلق سياسي في راديو إسرائيل إن على اليهود وأصدقائهم أن يدركوا أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل هو خطر عودة الروح الإسلامية إلى الاستيقاظ من جديد. إن على المحبين لإسرائيل أن يبذلوا جهودهم لإبقاء الروح الإسلامية خامدة، لأنها إذا اشتعلت من جديد فلن تكون إسرائيل وحدها في خطر، ولكن الحضارة الغربية كلها ستكون في خطر. يا جماعة احنا ما معنى شيء، طبعا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعنى التوحيد، ومع ذلك نصرت بالرعب. فانظر إلى نفسية اليهود، هذا تصريح في شدة العنفوان والعلو والإفساد في الأرض، وكل ما يخيفون ويرتعدون منه حتى رئيس الوزراء يذهب للعرافة يشوف حل عشان شوية أطفال بيضربون بالحجارة يخدون مضجعه. تقول صحيفة بديعات أحرنوت إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. لقد وقع تلفزيوننا في خطأ كاد ينسف قطتنا لما يعني التلفزيون صور ابتهاج نصارى الجنوب باستقبال اليهود وهم داخلون في عملية سلام الجليل في جنوب لبنان. فقال يا جماعة ما تصحوش الروح لما اليهود يقابلوا النصارى بالترحيب في جنوب لبنان كده، انتوا توقظوا الروح الإسلامية في ايه؟ في المسلمين. فبيقول لقد وقع تلفزيوننا في خطأ كاد أن ينسف خططنا لأنه تسبب في إيقاظ الروح الإسلامية، ونخشى أن تستغل الجماعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك المشاعر ضدنا، وإذا فشلنا بإقناع أصدقائنا بتوجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على إسرائيل أن تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا حرصنا على أن يبقى بعيدا عن المعركة. هذا رجل يدعى بير جرين دروستون يقول في الساندي تيليغراف إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هو عدم تفكيرهم بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة عن كبح جماح المتطرفين المسلمين، لأن خطرهم لا يقارن بأي خطر مهما كان. أيضا ديان يقول في خطاب له أمام يهود أمريكا إن على أمريكا والغرب أخذ العبرة من أحداث إيران التي يمكن أن تهب بشكل مفاجئ في غيرها كتركيا وأفغانستان، وأكد أن عدوه الأول هو الإخوان المسلمون، وأنه في الوقت الذي تشعر فيه إسرائيل أن العرب في فلسطين بدأوا يتمسكون بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة فسنقذف بهم بعيدا لينضموا لإخوانهم اللاجئين. كذلك هناك صحيفة في صحيفة جيروزالم بوست حيم هيرتزوغ يقول إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهرت بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعا وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في ثبات عميق. مسؤول يهودي يقول أيضا إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة القومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية، وأنتم مواقفكم لا تستند على دين. أي نعم. ثم قال إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من أفريقيا، وهذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. كذلك قال شارون في ندوة في جامعة تل أبيب ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام. شارون السفاح ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير، فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. أيضا أمريكا تقول أمريكا حريصة على عدم السماح للإسلام بأن يلعب دورا مؤثرا في السياسة الدولية. وتقول جريد الإيكونوميست بتعلق على محاولات السادات والنميري لضرب الدعوة الإسلامية، يقول إن كل محاولات السادات والنميري فيمنوا من تطويق النشاط الإسلامي بالأساليب التي يتبعانها حاليا تبدو وأشبه ما تكون بمحاولة طفل صغير يضع إصبعه في ثقب صغير في سد كسد أسوان ليمنع انهيار الماء المتدفق من آلاف الثقوب الأخرى في السد. فانظر كيف يعني تصوير الفشل في حرب الإسلام، وهذه حقيقة لأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى، وهم حينما يضعون تقديراتهم يغفلون تماما جانب المدد الإلهي لدين الحق. أي نعم. كذلك فيدل كاسترو زعيم كوبا الشيوعي المعروف جلس ساعتين مع دبلوماسي إسرائيلي وقال له يجب على إسرائيل ألا تترك حركات الفداء الفلسطيني تتخذ طابعا إسلاميا، لأن اكتساب هذه الحركات هذا الطابع العقائدي سيجعل منها شعلة من الحماس الذي هو مألوف في المجتمعات الإسلامية، وإن هذا الحماس الديني العربي سيستقدم جماعات إسلامية أخرى مما يجعل من المستحيل على إسرائيل أن تصون كيانها. يقول أيضا بعض هذه الجرائد اليهودية إن خبراء الاستراتيجية السياسية الغربيين سوف يثبتون قصر نظرهم السياسي إذا ما تجاهلوا النداءات المتزايدة التي توجهها الأكاديميات والجامعات القوية في العالم الإسلامي من أجل إعادة النظر في المنافع المزعومة للتدين والعودة إلى التعليم الأساسية في الإسلام. ثم قال في الجريدة لا العالم الغربي ولا الاتحاد السوفيتي يستطيعان أن يرفب هادئي أو هادئي البال هذه اليقظة وهذه النهضة لعالم إسلامي لو أسيء توجيهه فإنه يستطيع أن يزعزع استقرار جزء كبير من العالم. حكيت أيضا الإخوة قريبا قصة أن أحد الإخوة المسلمين زار زميلة أمريكية كانت تدرس معه في الجامعة، يقول زرتها في مقر عملها في مدرسة من مدارس الأحد بتعلم يوم الأحد التلاميذ العقيدة النصرانية. فالمهم لما دخل الفصل سمع المدرسة زميلته يعني لم تتكلم كلمة واحدة عن الدين النصراني، وإنما كان الدرس كله يدور حول تخويف الطلبة من الإسلام وتشويهه وتبديل حقائقه وبث الرعب في قلوب الطلبة من المسلمين المتوحشين. ولما عدت إلى زميلتي وكانت المديرة المسؤولة عن المدرسة سألتها عن هول ما سمعت في الفصل وعن سبب ذلك كله، فقالت أقول لك بصراحة إن الإسلام دين زاحف، وإذا لم نحمي أنفسنا بهذه الطريقة تزحف علينا وأصبح يهددنا ويهدد مستقبلنا في بلادنا. أي نعم. أيضا رجل من هؤلاء يقول أيضا لا أعتقد أن العرب بأوضاعهم الحالية يستطيعون أن يزيلوا إسرائيل من الوجود حتما مع وجود أسلحة جديدة ومتطورة، ولكن الأمر قد يصبح أكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل في المستقبل إذا نجح المتعصبون المسلمون في تغيير الأوضاع في الأقطار العربية لصالحهم، ولكننا نأمل أن أصدقائنا الكثيرين سينجحون في القضاء على خطى المتعصبين المسلمين في الوقت المناسب. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بيجن واسمعوا ما يقول: إنني لن أطمئن على مستقبل معاهدة كامب ديفيد وملحقاتها في مصر إلا بعد أن يتم القضاء نهائيا على الحركة الإسلامية في مصر بشكل خاص وعلى الحركة الإسلامية في كل المنطقة بشكل عام. لقد حملت معي أثناء زيارتي إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر أيلول الماضي سنة 80 حقيبة مملوءة بالمنشورات والمطبوعات التي تصدر في مصر ضد اليهود بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص، وقلت لصديقي السادات: كيف تردني أن أصدق أنك راغب فعلا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بينما تسمح للمسلمين المتعصبين بنشر الدعايات المعادية لليهود وإسرائيل؟ إن صديقي السادات أدى اهتماما شديدا بما قدمت له من وثائق تدين المتطرفين المسلمين بالعمل ضد اتفاقيات كامب ديفيد، وأكدت له بدوري أن إسرائيل لا تريد أن تكتفي بسماع تصريحات، وأكدت له بدوري تعليمات، وأكدت له بدوري أن إسرائيل لا تريد أن تكتفي بسماع تصريحات مطمئنة، ولكنها تريد إجراءات حاسمة وعنيفة لتأديب قادة الحركة الإسلامية وإيقافهم عند حدهم. وبخلاف ذلك فإن إسرائيل ستظل تنظر بريبة وشك إلى مستقبل اتفاقيات السلام مع مصر، ولقد كان صديق السادات عند حسن ظننا به، اللهم احشرهما معا، ولقد كان صديق السادات عند حسن ظننا به إذ لم أكد أغادر مصر عائدا إلى إسرائيل حتى بدأ حملة عنيفة للقضاء على الحركة الإسلامية، وإنني أتمنى له النجاح من كل قلبي في القضاء على هؤلاء المسلمين المتعصبين. إذن يعني معادلة في نهاية الكلام لا يختلف عليها اثنان، أن قيام الإسلام حتما يعني الإطاحة بالوجود اليهودي في فلسطين، فهما وجهان لعملة واحدة، أن بقاء إسرائيل يقتضي سحق الحركات الإسلامية. يقول عمر أبو ريش الشاعر الإسلامي وهو يذكرنا بموقف تلك المرأة التي قالت وها معتصماه، فجرد الخليفة العباسي جيشه لإنقاذها من أسر الروم، يقول يعني هي مش معتصمة واحدة، دي آلاف ومعتصمة انطلقت من النسوة المساكين في الأرض المغتصبة. يقول: رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليثمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. يعني الصنم على نجاسته هو أطهر. إذن أمر مهم جدا أيضا من يتعلق بالموضوع في الحقيقة، ما هو تصور على أساس العقيدة الإسلامية وعقيدة اليهود، ما هو تصور الفريقين للمستقبل؟ لأن هذا بلا شك له تأثير خطير جدا في مواقف جميع الأطراف، في مواقف المسلمين وفي مواقف اليهود وحلفائهم من النصارى. اليهود والنصارى يطبقون المثل المعروف: عدوي صديقي، لكن عندما يواجهون يعني بعضهما يكشر كل منهما عن أنياب، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ونحن نقول صدقتما فليس واحد منكما على شيء. يعني الكنيسة التي أعلنت من قبل حروبا صليبية امتدت قرونا لأجل استنقاذ القدس من المسلمين، مع أن المسلمين أنقذوا النصارى في فلسطين من الظلم والإذلال الذي لقوه من الرومان، ومع أن المسلمين يحترمون المسيح عليه السلام ويحترمون أمه ويقدرانهما، فالكنيسة التي أعلنت الحرب الصليبية على المسلمين لا يمكن اليوم أن تعلن ذلك على اليهود الذين عادوا المسيح وطعنوا في شرف نسبه واتهموا أمه مريم الطاهرة البتول بالفحش والفجور والعياذ بالله. فإذا ما سر هذا الأمر؟ يعني إذا كان هم شنوا حملات صليبية لعدة قرون ضد المسلمين، والمسلمون يعني أذالوا عنهم الظلم والقهر وأنصفوهم ومعروف هذا كله، وفي حين يهود يشتمونهم ويعني يسبون المسيح ويقولون إنه العياذ بالله ابن زنا وغير ذلك والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون. فيعني إذا عرف ما هو السبب في هذه المفارقة كما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. السر أن هناك نبوءة إنجيلية تتكهن باستعادة اليهود لفلسطين. فاليهود والنصارى يعني يعرفون أن هناك نبوءة، طبعا تعرفون أنهما كلاهما يشتركان في الاعتقاد في التوراة. أي نعم، عند اليهود والنصارى اعتقاد في موقعة ستقع في فلسطين، موقعة تسمى الهرمجدون. الهرمجدون موقعة ستقع، كلاهما يجمع على أنها ستقع، وأن هذه الموقعة إذا حصلت سينزل المسيح في الرجوع الثاني أو المجيء الثاني للمسيح، يسمونه المجيء الثاني، وأن المسيح سيأتي مرة ثانية. فالآن نحن كلنا نتفق على انتظار شخصيات معينة. أولا المسلمون يعتقدون أن المسيح عليه السلام سيأتي، والمهدي طبعا بجانب المهدي كما هو معروف، المسيح سيعود مرة ثانية، سينزل من السماء حاكما بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف التفاصيل التي جاءت في السنة المطهرة، بصفته عبدا رسولا لكن هذه المرة متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقاتل اليهود والنصارى ويقضي على الشرك كما سنوي إن شاء الله. النصارى يعتقدون أن هناك مسيحا سوف يأتيهم، مسيح سوف يأتيهم، يعني هو الذي يحكم أو يقيم ملك داود، وهو يعني من خلال من القدس العاصمة المقدسة ومن الهيكل سيحكم العالم كله، مملكة داود من جديد. واضح؟ النصارى كما ذكرنا أيضا يعتقدون المجيء الثاني للمسيح، فهم متفقون على أن لابد من وقوع معركة الهرمجدون أولا ثم يفترقان بعد ذلك. هؤلاء يقولون سيأتي المسيح، وهؤلاء يقولون سيأتي مسيح آخر له صفة أخرى. فما عند اليهود والنصارى عن موقعة الهرمجدون يحتمل أن يكون من بقايا نبوءات الأنبياء السابقين الذين أخبروا يعني قومهم مثلا عن الدجال وأشياء مستقبلية. اليهود رفضوا المسيح الحقيقي اللي هم ينتظرون، ده أتاهم من قبل اللي هو العيسى عليه السلام، لكنهم رفضوا وكذبوا به، فهم ينتظرون خروج مسيح هو النبي الذي بشروا به. فسنة الله سبحانه وتعالى أن من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل، من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل. فلما رفضوا المسيح الحقيقي وكذبوه أبدلهم الله الدجال الأعور، وعلى يديه تكون نهايتهم، على يد الدجال مسيحهم المنتظر ستكون نهاية اليهود. فالدجال كما جاء في صحيح مسلم الدجال يهودي، الدجال من اليهود، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان اللي هي مدينة شهرستان الآن في إيران، أي نعم تسمى اليهودية. أما النصارى فهم ينتظرون عودة عيسى، طبعا عودته بالصفة والعياذ بالله أنه هو إيه؟ إله، نعم، وهو لن يخرج لك وصعتها. تذكرون في حرب الخليج وزير خارجية بريطانيا قال إيه في التصريح؟ قال we want our part of the cake، نريد حظنا من القصة من التورته، يعني بيقسموها في إيه في حرب الخليج، ادونا حظنا، بيقول أمريكا ما تأثريش بنصيب الأسد، نريد حقنا أو حظنا. واضح؟ فالمهم يعني فيقول عليه السلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، نحن الآن أكثر من مليار مسلم. قال بل أنتم يومئذ كثير. هذا واقع من غير واقع، والرسول يقول لن يغلب 12,000 من قلة، لا تكون القلة سبب في الهزيمة إذا بلغوا 12,000. نعم. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا هو الوهن الذي نهى عنه الله تعالى في آيات عديدة، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم الجهاد إلا غلوا. أي نعم، في الحقيقة يعني لدرجة أن مش بيخافوا بس يعني أطفال الانتفاضة أو الشباب معهم حجارة حتى يحصل هذا الفزع من الغرب ومن أمريكا من يقظة هذه الروح الإسلامية. الحقيقة يعني بيخافوا من مين أقول يعني كل العالم الغربي الآن أو أمريكا واليهود الحملة الشديدة خايفين من اثنين، خايفين من اثنين، من واحد يعني ابتلاه الله بحبيبتيه فهو أعمى، ومن واحد مشلول هو الشيخ أحمد ياسين حفظه الله، واحد أعمى واحد مشلول، خايفين منهم، واضح في العالم كله كما ترون. فكل العالم الآن يرتج بسبب اثنين بهما هذا الامتحان الذي امتحنهم الله به، ونرجو أن يكون من الصابرين، واضح. ويقول على الشيخ أحمد ياسين لا يتحرك فيه سوى رأسه، ما يتحرك فيه سوى رأسه فقط، كل جسم قادر غير قادر على الحركة، وهو في الحقيقة يحرك أمة، يحرك أمة. فلماذا يخافون يعني هذين الرجلين وأمثالهما ولا تتحرك منهما شعرة خوفا من جميع القادة العرب بجيوشهم؟ لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب العقيدة، لا أصحاب القصيدة ولا أصحاب العصيدة، هؤلاء أصحاب العقيدة، لذلك يخافون منهما، مع أنهما بهذا الحال. فندعو الله أن يجعل جميع حكام المسلمين مثلهما حتى يعز العرب والمسلمون. يعني إذا كان المخرج هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، فالسؤال أين أمريكا وأين الغرب؟ ماذا نفعل مع أمريكا ومع الغرب؟ نقول لو كان هذا من 10 سنوات مضت لكان فعلا شيء يستغرب أو مستمع، لكن انظر إلى إمبراطورية الشر، إمبراطورية الاتحاد السوفيتي الهالك في اليومين أيام الماضية، الجيوش تقتل بعضها الآن، الجيوش تقتل بعضها ويعني وتمزق شر ممزق، وصارت الشيوعية عقيدتهم الخبيثة صارت كالأفيون، محرمة كالأفيون بعد أن كانت عقيدتهم المقدسة. فالله سبحانه وتعالى الذي قسم الجبار الشيوعي على يد مجاهدين الأفغان على ضعفهم وقلة عددهم وعددهم، قادر على أن يقسم الجبار الرأسمالي. وأبشروا، فإن والله يعني أمريكا والغرب تنهار من الداخل انهيارا مريعا، لكن ما كان أحد يحس به هذا الجيش. يعني إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهزمهم بكفرهم وبشركهم، فما في شك يعني له، يعني الله سبحانه وتعالى قدر على كل شيء، ما إحنا ما ندري ماذا عند الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن الله سبحانه يسلط على هؤلاء الغربيين وأمريكا عذابا من عنده يمزق اتحادهم ويذهب قوتهم. يمكن أن يقلب العقلية الحاكمة الآن في أمريكا بعقلية أخرى، عقلية هتلرية، يعود هتلر من جديد ويقول للمسلمين خذوا حريتكم مع اليهود وخلصونا منهم. يمكن أن ينتفض ويخرج صلاح الدين من جديد مستعينا بالله تبارك وتعالى ضدهم، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. يعني موضوع حصول محن في تاريخ الأمم شيء طبيعي، ياما أمم قسمت واندثرت ثم عادت من جديد، يعني كما والأمثلة يعني كثيرة جدا، يعني بولندا قسمت عدة مرات ثم عادت من جديد.
الحقيقة يعني من الجحود ألم الكرة،
وهو دور الإخوان المسلمين في حرب فلسطين. يعني اليهود كانوا يرتعدون إذا سمعوا أن هناك فرقة أو كثيرة من الإخوان المسلمين قادمة لجهادهم، ما في شك أن هذا من المآثر العظيمة جدا للإخوان في ذلك الوقت، مع أنهم كانوا يقتلون تحت راية الملك طبعا، لكن يعني اجتهدوا بحسب ما يعني يستطيعون ويقرون عليه في تلك الفترة. يحكي بعض العلماء يعني نموذج من هذه النماذج، يقول لقد كانت كتائب الإخوان التي خرجت في الجهاد قمما رائعة في التجرد والأخلاق الجهادية والتفاني في سبيل الله. يقول أضرب مثالا كما حدثني الدكتور أحمد الملك قال كنت مع البنا إذ دخلت عليهم رأتان فصيحان تقولان يا بنا أنت آثم لأنك تأخذ أولادنا وتريدنا أن نأكل الطوبة والتراب، إذ كان عماد عايشين فدان من الأرض يجره ثور وحمار، فقام ابننا عبد السلام عجلان وباعهما وهو الآن في السيارة أمام باب دار الإخوان متوجهة إلى فلسطين، فأرسل إليه البنا وقال له نحن لا نريدك أن تذهب إلى فلسطين، وإذا بعبد السلام يستشيط غضبا ويرد على البنا بقوله إن كنت تظن أنني ذاهب إلى فلسطين لإرضائك فأنت واهم، فأنا ذاهب لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة. ثم خرج من دار الإخوان وركب السيارة فأمر البنا بإنزاله من السيارة، فنزل فركب عبد السلام في المواصلات العامة، وكم كانت دهشة الإخوان إذ وجدوه ينتظرهم على القنطرة فاضطروا لأخذه. عرض على كتيبة الإخوان التي مع أحمد عبد العزيز رواتب من الجامعة العربية، نعطيهم رواتب مقابل الجهاد، فردوا جميعا قالوا لا نريد رواتب. وقال الدكتور أحمد الملط لقد أرسل وراءنا سليمان عزمي باشا مدير الهلال الأحمر المصري وقال أطلبوا ما شئتم من المرتبات، لأننا أعلننا في الصحف نطلب أطباء برواتب مغرية، فلم يتقدم أحد. فقال أحمد الملط كنا 3 أطباء من الإخوان أنا ودكتور حسان حتحوت ودكتور خطاب، فقلنا لا نريد إلا الطعام والمأوى، فقال ولكننا نكتب لكل طبيب دية تسلم عند استشهاده لمن يريد، ثم سلموا 3 أوراق الدية وقيمتها 3000 جنيه مصري، وكان للجنيه أنذاك قيمة كبيرة لأن الرغيف كان ثمنه مليما واحدا. فكتب الدكتور الملط
ديتي تسلم لحسن البنا، وعندما ودع الملط الحسن البنا أفصح له بأن ديته تدفع له، فانفرج باكيا وشاركه البكاء مصطفى السباعي رحمه الله تعالى. من مواقف العزة النادرة أيضا في هذا الزمان حقيقة مواقف الأفغان هداهم الله وألف بين قلوبهم، الإخوان من الشعوب التي عندها عزة وكرامة فذة ونادرة لا يكاد يسمع لها يعني ترى أمثالها إلا في تاريخ المسلمين. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله: وإن كنت أنسى فلا أنسى موقف الأخ أحمد شاه الذي عقد صفقة سلاح مع تاجر أسباني، وبعد أن تمت الصفقة طلب التاجر الأسباني من أحمد شاه أن يوقع على ورقة يتعهد فيها ألا يستعمل السلاح ضد اليهود، فرفض وألغى الصفقة. فقال التاجر: وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال: لا، ولكنك تريدون أن نوقع على ورقة أتعهد فيها بإيقاف حرب شنها رب العزة على اليهود منذ 19 قرنا. وألغى الصفقة وعاد. فقال التاجر: ما رأيت شعبا أعز منكم رغم فقركم. فنحن يعني مع وعد الله لا مع وعد بلفور. كذب بلفور وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخيرا مضطر أن آتي بمثالين، مثال على يدي طفل حتى يعني نهتم بتربية أبنائنا، أن هؤلاء هم الأمل، الأمل الله سبحانه وتعالى، ثم في هؤلاء الأجيال القادمة أن تنقذ أولا من مؤامرات إعادة غسيل أو غسيل المخ وإعادة صياغة العقلية المسلمين لترضي السيد اليهودي أو سيدهم اليهودي. والأمر الثاني نقتبس من عدو من أشد أعداء الإسلام شهادة نختم بها الكلام، ونحن مضطرون إلى هذا، فإن عند زعمائنا ندرة لا توجد أبدا في هذا الباب، فنحتاج أن نقتبس من أعدائنا. تحكي والدة أحد المبعدين وإخوانكم المبعدون الآن، ما زالوا الآن في مرج الظهور الآن في الحر وفي البرد يعانون هذا العناء لأجل أنهم يقولون ربنا الله. نعم. تقول والدة أحد المبعدين يدعى محمد أبو شلبك، كان لها ابن آخر اسمه عبد الله في السجون في فلسطين المحتلة. تقول هذه الأم: عندما توجهت لزيارة ولدي عبد الله في سجن جنين حضر طفل لا يتجاوز 5 سنوات بصحبة والدته لزيارة والده المحكوم عليه بالسجن لانتمائه لحركة فتح، وقد أذهلني حديث الطفل لوالده حيث بادره بالقول. أول الولد ما رأى أبوه في السجن قالوا: يا بابا، حماس خطفت جنديا وقتلته واليهود أبعدوا منهم 415 شخصا، وأنا بدي أصير حماس. الولد أول ما قابل أله أبوه قال له هذا: يا بابا، حماس خطفت جنديا وقتلته، بيديله نشرة أخبار، واليهود أبعدوا منهم 415 شخصا وأنا بدي أصير حماس. وهنا تغير لون والده وطلب منه أن يسكت، أن طبعا في رقابة من اليهود، إلا أن الطفل أصر على الحديث وترك والده وهو يبكي ويردد حماس. وأخيرا، لأن عدونا يعرفنا كما ترون، وللأسف نحن لا نعرف شيئا عن عدونا ونحن أيضا لا نعرف أنفسنا، نضطر لهذا النوع من الاقتباس، ونرضى في نهاية كلامنا بموشى ديان واعظا لنا للأسف، لأننا لا نجد في حكامنا من يصلح. يقول موشى ديان، تقول القصة: لقي وزير الدفاع الإسرائيلي في إحدى جولاته شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرب قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر، غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال: حقا، سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول أخيرا: ولا تعلمن نبأه بعد حين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.